بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في شرح أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى الحديث السابع. الحديث السابع صحيح؟ أنتم متابعون معي؟ أظن الحديث السابع ولا؟ طيب، الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الدين النصيحة، أن تنصح لإخوانك المسلمين، وهذا من أحكام الدين ومن شرائع الدين ومن الأمور التي حث عليها هذا الدين العظيم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يعني بذلك أن النصيحة من الدين، كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني أن من أهم أركان الحج عرفة، كقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء عبادة، يعني أن الدعاء نوع من أنواع العبادة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يدل على أن النصيحة من الدين ومن الإيمان ومن صفات عباد الله المؤمنين. والنصيحة المقصود بها في اللغة الخلوص، والنصح هو نقيض الغش. فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى تعريف عديدة للنصيحة في الاصطلاح أو في الشرع. من أجمع هذه التعاريف أن النصيحة هو إخلاص العمل عن شوائب الفساد، ويقصد بها أيضا الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد. هذه من أجمع التعاريف التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في تعريفهم للنصيحة. فديننا دين الإسلام لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وبين لنا كل ما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا في كتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ينبغي أن يكون دائما ناصحا لنفسه ولغيره من المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في هذا الحديث لمن تكون له النصيحة، فقال عليه الصلاة والسلام عندما سأله الصحابة لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي على المسلم أن يكون ناصحا فيما بينه وبين الله جل وعلا، والنصيحة لله تكون بعبادته والقيام بما أوجبه الله جل وعلا والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى. فيعبد العبد ربه حق العبادة، وذلك بالقيام بما
قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. والله جل وعلا خلقنا لحكمة عظيمة وغاية نبيلة ألا وهي عبادته وحده دون سواه. فلم يخلقنا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ولم يتركنا سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، بل خلقنا لعبادته وحده دون سواه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكتابه، يعني أن النصيحة لكتاب الله وهو القرآن الكريم، والنصيحة للقرآن تكون بالإيمان بما جاء به والاعتقاد بأنه كلام الله عز وجل أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو منزل غير مخلوق، كما قال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وغيرها من الآيات التي تدل على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب الله، أنه منزل غير مخلوق، وأنه يجب علينا أن نؤمن به إجمالا، فنعتقد أنه منزل غير مخلوق. وأيضا من النصيحة لكتاب الله الإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بما أمر الله جل وعلا فيه، واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه في هذا الكتاب العظيم، ونتعلمه ونتعلم معانيه وألفاظه وما فيه من الآيات ومن الأحكام ومن الأوامر والنواهي، ونعمل به. وهذه هي الأهم في ذلك، أن نعمل بما تعلمنا من كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد أنه رسول الله شهادة حق ويقين ظاهرا وباطنا، ونطيعه عليه الصلاة والسلام بما جاء به من عند ربه، ونعمل بما جاء به في سنته الصحيحة، ونحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين. هذه هي النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أمرنا بطاعته في آيات كثيرة، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنته وهديه وطريقته وتعلمها وتعليمها لمن يجهلها، ونشر هذه السنة بين الناس، واجتناب ما يخالفها من البدع، لأن كل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه في كل وقت والإكثار من ذلك، وذلك لأمر الله جل وعلا بذلك في كتابه، فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي للمسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته وهديه، وأن يجتنب ما يخالف هذه السنة الصحيحة من البدع وغيرها، وأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر،
ويعمل بسنته ظاهرا وباطنا، وأن يجتنب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا، فلا ينسب إليه شيئا لم يرد عنه، ولا ينشر شيئا لم يأتي في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث متفق عليه. أيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تعليم سنته لمن يجهلها ونشرها بين الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. والحديث رواه البخاري. أيضا اجتناب ما يخالف هذه السنة الصحيحة من البدع، لأن كل بدعة ضلالة. أيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم نشر سنته بين الناس، كذلك نشر أقواله وأفعاله والعمل بها والدفاع عنه عليه الصلاة والسلام من الاستهزاء به أو بسنته أو بما جاء به عليه الصلاة والسلام في السنة الصحيحة. أيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم التصدي لأهل البدع والخرافات التي تضلل الناس وتبعدهم عن الطريق المستقيم. أيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم عدم تخريج الأحاديث ممن ليس أهلا لذلك، أو تصحيحها وتضعيفها بغير علم، لأن ذلك هذا يعتبر من الجرأة المنهي عنها. فلأهل الحديث رجاله وأهله وعلماؤه الذين يقومون بتصحيح الأحاديث وتضعيفها وتحسينها وغير ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولأئمة المسلمين، يعني النصيحة لأئمة المسلمين. والمقصود بأئمة المسلمين هم ولاة الأمر في الدولة، وأيضا العلماء الربانيين الراسخين في العلم. فمن النصيحة لهم القيام بما أمروا به من القيام بالمهام والمسؤوليات في غير معصية الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة إلا في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنسمع ونطيع ولاة أمرنا في غير معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا من النصيحة لأئمة المسلمين مناصحتهم فيما يقعون فيه من أخطاء، وهذا يكون بمخاطبتهم شفهيا لمن يستطيع أن يصل إليهم أو يهاتفهم أو كتابيا، ولا يجوز التشهير بهم في المنابر أو في المجالس، لأن ذلك مما يسبب الفتن والشرور بين الراعي والرعية والحاكم والمحكومين. أيضا من النصيحة لولاة أمر المسلمين الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والسداد والحفظ، وأن يرزقهم الله البطانة الصالحة المباركة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، لأن صلاح ولاة الأمر صلاح للأمة والمجتمع. ومن النصيحة لولاة أمر المسلمين عدم الدعاء عليهم، بل الدعاء لهم بالخير والتوفيق والسداد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يدعو المسلم لولاة أمره بالتوفيق والصلاح والسداد والحفظ، وأن يسددهم الله في أقوالهم وأفعالهم، وأن يحفظهم في حلهم وترحالهم. هكذا المسلم ينبغي له تجاه ولاة أمر المسلمين. ولذلك نقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، كما أخرج ذلك اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، قال: لو علمت أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان أو لجعلتها للسلطان. وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، لأن صلاح السلطان صلاح للمجتمع، فالسلطان الذي يقوم بتنفيذ أحكام شرع الله وحدود الله يصلح المجتمع ويستقيم أما لو أن هناك حاكما من يحكم المسلمين لكنه لا يقيم شرع الله بينهم لفسد المجتمع، وهذا ظاهر. ولذلك ينبغي الدعاء لولاة أمر المسلمين دائما، وأخص بذلك الخطباء في خطبهم على المنابر وطلبة العلم في محاضراتهم وفي دروسهم، أن يختموا هذه المحاضرات والدروس بالدعاء لولاة أمر المسلمين. هكذا هو شأن المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والنصيحة لعامة المسلمين. والنصيحة لعامة المسلمين يكون بالصدق في المعاملة وعدم الغش أو التدليس عليهم أو خيانتهم أو الكذب عليهم، سواء بالقول أو بالمعاملة من بيع أو شراء أو غير ذلك. أيضا النصيحة لعامة المسلمين يكون بدعوتهم إلى الله جل وعلا بالتي هي أحسن، تعليمهم أحكام دينهم التي يجهلونها، كل ذلك من النصيحة لعامة المسلمين. أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة والقدرة يكون يدخل في النصيحة لعامة المسلمين. ولذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث رواه مسلم والترمذي. والله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيضا من النصيحة لعامة المسلمين مساعدتهم فيما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم، والسعي وراء مصالحهم ونفعهم بقدر حاجتهم وقدر استطاعة الناصح لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. وجاء في حديث آخر: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أيضا من النصيحة لعامة المسلمين محبة الخير لهم، والفرح لفرحهم، والحزن لحزنهم، مشاركتهم همومهم وغمومهم وآلامهم، تقديم المشورة لهم ودلالتهم على الخير وإرشادهم إلى الصواب وتحذيرهم من الشر وغير ذلك من الأمور التي تكون بين المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الذين قاموا بشرح هذا الحديث، قالوا: يجب على كل مسلم أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من أمور الآخرة، ويستحب لكل مسلم أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه من أمور الدنيا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث متفق عليه. جاء أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والحديث متفق عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. هذا هكذا تكون النصيحة بين المسلمين فيما بينهم، أن يتناصحوا فيما بينهم بدلالة على الخير والمساعدة والتكاتف والتراحم والتواد وغير ذلك من الأمور التي تنفع سواء في الدنيا أو في الآخرة. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث العظيم أمر الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار، لأن المسلمين لا يقاتلون، فأمره الله جل وعلا أن يقاتل الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهاتان الشهادتان هما أساس التوحيد. ولذلك لا يكون العبد مسلما حتى ينطق بهاتين الشهادتين ويعمل بمقتضاهما من نفي وإثبات ويقيم الصلاة التي هي عمود الدين وأساس الأعمال البدنية، ويؤديها أو يقيم الصلاة بخشوع وتعقل وطمأنينة وحضور قلب وفي وقتها المحدد شرعا ومع جماعة المسلمين في المساجد. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون. ما هي أول صفة ذكرها الله جل وعلا؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع في الصلاة من صفات المؤمنين، والصلاة هي أول ما يحاسب به العبد من أعماله يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي أو يجب على المسلم أن يقيم الصلاة ويؤديها بالصفة المشروعة لها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويؤتي الزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في عدة آيات، وهي أساس الأعمال المالية، أن يؤديها في وقتها المحدد دون تأخير إلا لعذر شرعي، وأن يعطيها لمستحقيها الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء هم الذين يستحقون الزكاة. إذا بلغ المال المزكى نصابا وحال عليه الحول فإنه يجب على صاحب المال أن يخرج زكاة ماله في وقتها المحدد، ويقوم بأداء سائر أركان الإسلام من صيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر القربات، ويجتنب المحرمات، ويحذر الوقوع في المعاصي التي نهى الله جل وعلا عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث هذه الأركان الثلاثة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولم يذكر غيرها لأنها هي الأساس، هي العبادات الأساسية. فالشهادتان أساس التوحيد، والصلاة هي أساس الأعمال البدنية، والزكاة هي أساس الأعمال المالية. فمن قام بأركان الإسلام ودخل الإسلام وصار مسلما قولا وفعلا عصم دمه وماله، لأن المسلم يحرم قتاله، ولا يجوز سفك دم مسلم بغير حق، وأمواله أيضا لا يجوز تعدي عليها بغير وجه حق، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والحديث أخرجه أحمد. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة عامكم هذا في شهركم هذا، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التعدي على أموال المسلمين إلا بطيب نفس من بطيب أنفسهم، إلا إذا كان على هذا المسلم حقوق للغير كالزكاة الواجبة والديون التي في ذمته للغير ولم يؤدها لهم، فإنه يعني تؤخذ هذه الأموال منه عن طريق المحكمة أو القاضي أو الحاكم الشرعي. ومن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حل دمه ووجب قتله، لأنه أصبح مرتدا عن الإسلام. والمرتد كما هو معلوم عند العلماء والفقهاء هو من ارتد عن الإسلام وعاد إلى الكفر، فهذا يجب قتله وكف المسلمين من شره، والذي يقوم بقتله هو ولي أمر المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. والحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهؤلاء حسابهم على الله عز وجل، فنقبل ظاهرهم لأننا لا نعلم البواطن، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن أظهر الإسلام قبلنا منه ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فنحن لا نحكم إلا بما ظهر لنا. فمن أظهر الخير حكمنا عليه أنه من أهل الخير، ومن أظهر الشر والفساد حكمنا، وأيضا البدع، حكمنا أنه من أهل الشر والفساد والبدع، وهذا حسب ما يظهر لنا. وحساب هؤلاء على الله سبحانه وتعالى، فنحن لنا الظواهر ولا نحكم بالبواطن، لأن البواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله الحديث المتبقية في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.